أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكرنا في الدرس السابق أن مناقشة القول بالنسبية يتوقف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى بيان موانع المعرفة، وذكرنا في موانع المعرفة قلنا المانع الأول الصفات الخاطئة، المانع الثاني تمكن بعض الصفات وتأثيرها البالغ على النفس، الثالث الحجب الظلمانية. والحجب الظلمانية القرآن الكريم تعرض لبيانها في آيات كثيرة، ذكرنا في الدرس السابق بعض تلك الآيات. هنا أمر بيناه لعله في السابق، لكن الآن نبين على ما أدري مقدار ما بيناه منه، وهو أن المستفاد من الآيات الكريمة أن المعرفة أو أن المعرفة لها ثلاثة مصادر. هناك يوجد ثلاثة مصادر للمعرفة تنحصر بها مصادر المعرفة، هذه كل مصادر المعرفة، يعني لا يوجد وراء هذه المصادر مصدر رابع. المصدر الأول المصادر التدوينية، والتي يمكن الوصول إليها بواسطة السمع، يعني القرآن الكريم وبقية تعاليم الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه كيف نصل إلى هذا النوع من المعرفة؟ بواسطة معرفة، يعني الإقبال على هذه المعارف والاستماع إلى هذه المعارف. طبعا السمع بشروطه، يعني الشمع له شروط، يعني أن السمع مطلوب يعني خال من الشرط بلا قيد أو شرط، لكن أصلا مصدر هو السمع. عندما يقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السمع يعني شنو؟ يعني معرفة ما ألقي إلى الناس من التعاليم الإلهية، ما ألقي وتم تدوينه فيما بعد في القرآن في الحديث غيره. المصدر الثاني المصدر التكويني، وهو يكون عن طريق البصر. البصر يكون عبر النظر في عالم الوجود الذي ندركه ونشاهده في الآفاق وفي النفس. سنريهم، يعني الله أكو بصر، يحتاج بصر. سنريهم، منو سنريهم؟ يعني الذين يبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن المصدر الآخر هو المصدر التكويني، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني اللي ينظر يطالب في التكوين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، تستمر الآيات الكريمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طالب مسألة مختلفة في ماذا؟ البصر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إلى أن يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. واضح من الآيات البصر يتعلق بالمعارف التكوينية، النظر إلى الكون، النظر إلى الوجود. المصدر الثالث هو القلب. إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب. أو لهم قلوب لا يفقهون بها. في الأدعية: اللهم اجعلني في قلبي نور بصرا ونورا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. واجعل النور في بصري والبصيرة في قلبي. القلب يعتبر مصدر مهم، ولذلك هنا يوجد بعض المعارف الإلهية حتى في فهم النص تتوقف على سلامة القلب. ومن هنا ورد في الحديث الشريف عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بطرق كثيرة وألفاظ متقاربة: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يدركه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. بعض الأمور تتوقف على أن هذا القلب ما في مرض، ولذلك الله عز وجل مثل ما بين في الآيات يعتبر هؤلاء أصحاب المرض القلبي لا يفقهون، لا يعقلون، لا يسمعون، لا يبصرون. يعني بالقلب لا يترتب الأثر على كل الحواس، كل الحواس ما يترتب عليها ما يترتب عليها. يعني السمع والبصر بدون الفؤاد ما له قيمة. حتى السمع والبصر يصير إلى قيمة يجب شنو؟ مسؤولية القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. هاي المسؤولية هي مهمة جدا. وهني نتطرق إلى مسألة بسيطة أيضا تتعلق بالمعرفة اللي هي بحاجة إلى شروح واسعة، وأشرنا إليها في بعض الجلسات يمكن، وهو أن ما نشاهده في هذا العالم أو ما ندركه في العالم المحسوس أقل بكثير مما لا ندركه. يعني ما لا ندركه لا يقاس بالنسبة لما ندركه، ومجهولاتنا بهذا العالم المحسوس أكثر بكثير من معلوماتنا بهذا العالم المحسوس. والحواس الخمس يمكنها أن تساعدنا على الإدراك بما يتناسب معها، لكن أكو أشياء الآن أنت هذا الحائط بالميكروسكوب تكتشف فيه أشياء معينة، في أشياء حتى الميكروسكوب ما يكتشفها. يعني لا نملك جميع الوسائل التي تكشف لنا كل شيء. يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. الإنسان يجي يكتشف أن هذه اليد كانت شاهدة وتشهد عليه، والشهود فرع المشاهدة والإحساس. اليد تشهد على الإنسان، الرجل تشهد على الإنسان، الأرض ويوحي إلى بقاع الأرض الله عز وجل بالنسبة للمذنب أن اكتمي عليه. الله يأمر الأرض أن البقاع التي عصى فيها الله إذا تاب الإنسان اكتمي عليه، يعني هناك مشاهدة للأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. شنو عرضنا الأمانة؟ مو مجاز، هذا الكلام مو مجاز حقيقي. على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. العين يتمكن الإنسان أن يرى بها بعض ما في هذا العالم، لكن هناك إنسان يمكن أن القلب أقدر من العين. القلب هو الذي يدرك بواسطة العين، النفس هي التي تدرك، لكن النفس إذا تجردت عن الحجب، العين تزيل بعض الحجب، العين تزيل مقدار من الحجاب، العين لا تزيل كل الحجب الموجودة في هذا العالم، وإنما تزيل بعض الحجب الموجودة في هذا العالم، حتى الإنسان يرى بعض الأمور. الله نور السماوات والأرض، يعني النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، بذاته ظاهر وبه ظهرت الحقائق. هذا يحتاج زوال الحجب. إذا أزيلت حجب الظلمة عن الإنسان، الإنسان يمكنه أن ينظر إلى نور الله، ويمكنه أن ينظر بنور الله. لكن إذا الحجب ما أزيلت، الحواس الخمس ما تنفع. إذن أحد موانع المعرفة حجاب الظلمة، والكلام في حجاب الظلمة كلام واسع، لكن هذا المقدار إن شاء الله يتضح من خلاله بعض جوانب تأثير حجاب الظلمة على الإنسان. طبعا هذا بالنسبة للعالم المادي، وأما بالنسبة إلى ما وراء العالم المادي وما هو أعظم من العالم المادي، فبحيث إذا ارتفع حجاب الظلمة ربما الإنسان يطلع على تسبيح الكائنات. المانع الرابع الحجب النورانية. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. حجب النور يمكن العبر عنها بتعبير آخر يوضحها، هي حجب القابلية والاستعداد. حجب النور يقصد بها حجب القابلية والاستعداد. فكل، شوفوا احنا في النور المادي، ظهور النور المادي يتوقف على القوابل المادية، يعني بعض الأشياء النور ما يظهر فيها بقوة، بعض الأشياء تساعد على ظهور النور بتمامه. بكل مرتبة من القابليات يتفاوت الأولياء في إدراكهم للنور الإلهي. منشأ تفاوت مقام الأنبياء ومقام الأنبياء والأولياء والصالحين والمقربين إلى الله تبارك وتعالى، وتفاوت القابلية والاستعداد. أشدهم قابلية، أشدهم استعدادا، وأشرف الكائنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يليه من بعده في المقام والفضل والقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا المانع الرابع من موانع المعرفة، هذه الموانع الأساسية للمعرفة، يعني عدم تمكن الإنسان من المعرفة، هذه أمور تمنع من المعرفة ولا نصل فيها المعرفة. على ضوء ما تقدم ننتقل إلى المقدمة الثانية، وهو أن التفكير وأسلوب الاستدلال يمكن أن نقسمه إلى قسمين بناء على ما تبين من العامل الذاتي والعامل الموضوعي. القسم الأول التفكير الموضوعي، وهذا النمط من التفكير يتوقف على ليس يعني طبعا سلامة المادة وسلامة الهيئة كما يقال، وسلامة المادة والهيئة بتمامهما يتوقف على معالجة يعني ارتفاع الموانع في كل نوع من الاستدلال، طبعا حسب الاستدلال، بعض الاستدلال يؤثر فيها بعض المعلومات يؤثر فيها المانع الأول، بعضها يؤثر فيها المانع الثاني، بعضها يؤثر فيها المانع الثالث، بعضها يؤثر فيها المانع الرابع. يعني شوف مثلا الآن أنت تريد إقناع إنسان متعود على الرذيلة بالغيرة، ما يقدر ينتبه إلى أهمية الغيرة، أكو مانع فطري، لأن الفطرة من قبيل المقتضي، والمقتضي قد يزول، مو المانع يزول، تشوف اللي يصير ختم الله على قلوبهم بعد تجرد من الفطرة. أكو عندنا واحد قد يصل الإنسان إلى التجرد من الفطرة، وقد يكون هناك مانع من تأثير الفطرة، وقد تكون الفطرة بلا مانع. إذن ثلاث حالات: الفطرة بلا مانع، الفطرة مع المانع، التجرد من الفطرة. في هؤلاء الذين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم مثلا، بل طبع على قلوبهم. هؤلاء تجردوا عن الفطرة، يتميزون بالتجرد عن الفطرة. هناك من ما يستوعب، يستهزئ بها. عندما تجي تتكلم عن الغيرة، عندما تتكلم عن الشرف، ما يقدر يستوعب الغيرة، ما يقدر يستوعب الشرف، ما يقدر يستوعب هذه القضايا. لماذا؟ لأن هناك مانع من معرفة هذه الأمور، من تأثير، من فهم هذه الأمور، غير متمكن من فهمها. القسم الثاني من التفكير التفكير الذاتي، وهذا التفكير هو التفكير الذي تولد من خلال الحالة الذاتية لدى الإنسان، أو من خلال الحالة النفسية اللي يعيشها الإنسان. مثل شنو؟ قلنا الإنسان اللي عنده عجر، والإنسان المغرور يصير عنده تصورات نابعة من الغرور والعجب. الغرور والعجب يتولد منهما إدراكات خاطئة، لا أنها الغرور والعجب مو مجرد صفات نفسية، يعني ليس فقط تأثير العجب والغرور ليس فقط يتولد منهما سلوك معين، الصفات ليست منشأ ولادة السلوك فقط، الصفات منشأ ولادة الأفكار، ولادة المعلومات. وطبعا هني المعلومات، أنا هني أمس فرقنا في المعلومات بين قسمين، شنو هو؟ بين الانكشاف والقطع، بين الانكشاف والظن. الانكشاف، القطع أعم من الانكشاف، لأن القطع يكون جهل مركب، العلم المطابق للواقع. احنا هنا نتكلم معرفة، مقصودنا المعرفة مو معنى الانكشاف. المعرفة اللي راح نجي ان شاء الله في مناقشة النسبية، اكو المعرفة اللي هي الادراك الانكشافي، الادراك الذي يتحقق به الانكشاف، واكو ادراك لا يتحقق به الانكشاف. يعني هو ادراك من باب المسامحة، نقول عنه ادراك، وحقيقته التخلف عن الواقع. تتولد مجموعة من الأشياء يقال عنها معارف، يقال عنها معلومات، هي مو معلومات. اللي أنا قلت تتولد قناعات، قناعات أدق من معارف. أحد النتائج التي تترتب على الصفات ولادة القناعات لدى الإنسان. الغرور تتولد منه قناعات معينة. العجب يؤدي إلى ولادة قناعات شنو؟ معينة. بعد العصبية، الإنسان اللي عنده عصبية للعرق، اللي عنده عصبية للجماعة، اللي عنده عصبية للنفس. إبليس أحد أسباب تخلفه العقلي في أمور معينة إعجابه بنفسه، عصبيته لنفسه وتكبره، لذلك هو على قناعة أنه أفضل من آدم ولا يرى أنه أقل فضلاً من آدم، لا يرى أن آدم له فضيلة في مقابله. هذا أدى إلى شنو؟ بسبب الصفات. نحن في كثير من الأحيان نروح للمجتمع، المجتمع يفكر في تفكير ذاتي مو تفكير موضوعي. يعني العامل النفسي هو العامل الذهني، هو عامل حركة الذهن عند الإنسان، عامل الحركة الفكرية عند الإنسان. في المجتمعات عادة العامل النفسي مو العامل الموضوعي. لذلك تعال أنا أقبلك أنت أتجاوب في مع كل ما تقول، أرفضك أقف بوجه كل ما تقول. هذا موجود في مجتمعنا، في مجتمعاتنا، في النقاشات السياسية، في النقاشات الاجتماعية، بل حتى في النقاشات العقائدية. منشأ القبول هو الانفعال النفسي والانسجام النفسي، ولولا هذا الانسجام النفسي ما يتولد القبول. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا نتكلم عنه لكن هنا أنا أصور من المناسب نشرح كلامه، هنا في وصيته المعروفة لكميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه، الإمام يتكلم إنها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا. فماذا يقول أمير المؤمنين؟ بلى، يقسم أربعة أقسام، كلهم ما لهم قيمة في نظر أمير المؤمنين عليه السلام. القيمة للقسم الخامس، بلى وجدت لكنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا. طبعا في بعض العبارات في كمال الدين وغيره، ليتخذه الناس، هل إضافة موجودة؟ ليتخذه الناس وليجة دون ولي الحق، حتى يحط نفسه في مقابل ولي الحق. الشاهد الثاني، أو منقادا لحملة الحق. شنو منقادا لحملة الحق؟ يتبع الحق، يصلي يصوم ويتبعهم متدين بحسب الظاهر، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ما عنده وعي من فعل، معرفته انفعالية فقط من خلال الانفعال ومن خلال التأثر والتجاوب النفسي تتولد لديه القناعات، أو منقادا لحملة الحق. هذا متعلمها، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ما عنده وعي، لذلك بسرعة يقع أقل شبهة طيحة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القيادة للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، هما أقرب شبها بالأنعام الصائمة. إلهي يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته على خلقه. إلى أولئك هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، إلى أن يقولها شوقا لرؤيتهم. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن غالبا المجتمع مبتلى بالتفكير الذاتي، يعني بالتفكير الانفعالي فقط، البحث بالانفعال النفسي. التفكير الانفعالي أحد أسباب أن يكون التفكير حالة خطرة في حياة الإنسان. مو بس هذا التفكير الانفعالي غير مفيد، وإنما ربما يدمر الإنسان. حتى يتضح أكثر، يوجد ثلاثة عوامل مهمة تساهم في إيجاد الذاتية أو الموضوعية للتفكير. العامل الأول أنا أشرت إليهم وأشير على سبيل العبور: الخواطر النفسانية. فإن كل واحد منا إذا انتبه إلى نفسه يجد أنه وبدون مقدمات قد تخطر على باله بعض الأمور، وتلك الأمور التي تخطر على النفس قد تترك أثرا بالغا على النفس في الاتجاه السلبي أو في الاتجاه الإيجابي. حتى نحكم تفكيرنا وإدراكاتنا يجب أن نتحكم في الخواطر النفسية، يجب أن ننظر كيف نتعامل مع الخواطر النفسية. طبعا الخواطر النفسية بعضها لها مقدمات معروفة وبعضها مقدماتها مو واضحة. مقدمات معروفة شنو؟ مثلا أنا البارحة كنت أعيش حالة معينة، أسولف مع إنسان شيء معين، أجلس من النوم تجي ببالي مسألة معينة، هذه المسألة تأخذ قلبي بالاتجاه الإيجابي أو تأخذ قلبي بالاتجاه السلبي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حديث النفس، فإن أكثر من نتحدث معه بالصراحة هو أنفسنا. كل واحد منا يتحدث مع نفسه ما دام منتبها، مع الانتباه يتحدث مع نفسه، وهذا الحديث يؤدي إلى تكون الأفكار والقناعات، وهذا الحديث تارة ينشأ من العقل وأخرى من القوى النفسانية الأخرى، يعني تارة تقوده القوة القوى التي تنتهي إلى القوة الشهوية، وأخرى تقوده القوى التي هي من فروع القوة الغضبية. تارة ينشأ من العقل، تارة ينشأ من الغضب، تارة ينشأ من الشهوة، بناء على هذا التقسيم المعروف عند علماء الأخلاق الذين يقسمون القوى إلى ثلاثة ويرجعون كل الصفات إلى هذه القوى الثلاثة. بناء على هذا التقسيم المعروف، إما أن يكون حديث النفس محكوم للقوة العاقلة أو للقوة الشهوية أو للقوة الغضبية. وحديث النفس لديه تأثير في جهتين: الجهة الأولى تكون القناعات وتطورها. القناعات يعني حتى القناعات العلمية الاجتهادية عند الإنسان، ربما بعض القناعات، أنت مو قاعد على الطاولة، أنت قاعد تتمشى، حديثك مع نفسك يطور فكرة معينة من خلال حديث النفس. الأثر الثاني لحديث النفس، أثره تعبئة النفس وتحريكها. حديث النفس يؤدي إلى التعبئة والتحريك، وربما التعبئة والتحريك يصلان إلى مرحلة الانفجار الإيجابي أو السلبي. يعني شوف مثلا الآن واحد يقول معقول هذا الإنسان اللي يقتل إنسان يقطع إناء؟ إذا عبأ الإنسان نفسه على الحقد وانطلق في تفكيره من الحقد ينتبه به الأرض بأن لا يرتاح إلا بالقتل. إذا منشأ الرغبة في القتل ما هي؟ يمكن الإنسان يصير عنده رغبة في القتل، نعم حسب هذه النفس. كيف كانت إذا كانت القوة الغضبية هي منشأ التفكير، وإذا كانت القوة الغضبية هي منشأ التحريك، فإن التحريك له مراتب من الشدة والضعف، قد يصل إلى مرتبة لا تصل إلى حد أنه يريد أن يبطش ويقتل، لكن إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة أصلا هذا الإنسان لا يتمكن إلا أن يقتل، لا يتمكن إلا أن يسفك الدماء، لا يتمكن إلا أن يقوم ماذا؟ بالفعل الذي يؤدي إلى هتك الآخرين والإساءة إلى الآخرين والانتقام من الآخرين. الأمر الثالث، إذن احنا تكلمنا أولا عن الخواطر النفسية، الأمر الثاني حديث النفس، العامل الثالث البيئة والأجواء التي يعيشها الإنسان، لأن الإنسان كائن من الناحية التكوينية فعلي وانفعالي. يعني الإنسان كائن مؤثر وكائن متأثر، ومن الأمور التي تؤثر عليها البيئة كثير من الناس، لأن في البيئة يسولفون عن شغلة معينة ولا يستطيع أن يتجاوز البيئة، الحالة النفسية اللي عنده والتوازن النفسي الموجود عنده يجعله يتجه نحو الاتجاه البيئي، يعني ما يقدر يتجاوز هذا المقدار لأنه يشعر أنه في مكان إن صح التعبير شاذ، حالة شاذة، يشعر بنوع من الصعوبة النفسية عندما يواجه، ولذلك لا يخافون في الله لومة لائم. يعني شو لا يخافون لومة لائم؟ شنو ما يأثر عليهم الضغط النفسي؟ الضغط النفسي أحيانا يعيق عملية في التفكير، يعيق الفهم، يعيق الإدراك. وبالتالي علينا أن ندرك البيئة وآثار البيئة. العامل الرابع التعلق الإيجابي أو السلبي بالأفراد. أحيانا الإنسان يتعلق بفرد معين تعلق سلبي، فيصير شنو؟ كل ما يقوله ذلك الفرد غير قابل للتفكير بعد، خلاص يعني يتحول إلى قناعة. يقول أنا لن يقول ذلك الفرد وهو يقتنع، واقعا يقتنع. أي أحد الأشياء التي تعطل عملية ماذا؟ التفكير الموضوعي، تجعل يعني لا أنها تعيق تمنع من التفكير، لا يفكر، لكن يفكر بطريقة ذاتية. إذن هنا علينا هذه العوامل، نشوف كيف هذه العوامل تكون في خدمة الموضوعية، توظف لأجل أن يكون التفكير تفكير الموضوعية، ومن أي زاوية سوف تكون تأثيرها تأثير ذاتي تعزز الذاتية عن الإنسان، وتعزز وتجعل من الذاتية حجابا أمام الحقيقة، وتجعل من التفكير مانعا أمام المعرفة. الإنسان بحيث إذا يفكر شنو؟ لا يصل من خلال التفكير إلى المعرفة. كلما ازداد فكرا كلما ازداد بعدا. ولذلك الآن في التفكير البشري يوجد ناطحات سحاب من التفكير بنيت على أساس خطأ. الآن بعض البحوث في العالم الفكرية والثقافية والقانونية وما أشبه ذلك هي بنت على قواعد غير سليمة، وهؤلاء مفكرين وباحثين وكتاب ومدارس وما أشبه ذلك، لكن الأساس كان باطل. لذلك الإسلام لا يدعونا إلى احترام الباطل. الإسلام لا يدعونا إلى أنه احترم الفكر مطلقا، لا، هناك فكر مدمر، هناك فكر يحطم الإنسان، هناك تفكير يأخذ الإنسان إلى الهاوية. لا يمكن أن أنا أدافع عن التفكير الذي يأخذ الإنسان إلى الهاوية. هناك تفكير ينطلق من الموضوعية ويمكن أن يوصل الإنسان إلى الواقع، هذا التفكير هو الصحيح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.